أيها الإخوة، هذا هو الشريط 55 من تفسير سورة آل عمران.
فحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه. الله ما عنده من البلاغة زكي. أي شبه الكفر بالسلعة التي تباع وتشترى وحذف المشبه به. اي نعم، لكن رمز اليه بشيء من اللوازم وهو الشراء. طيب، هذا على انها مكنيه، على انها تصليحيه تبعيه.
حذف المشبه وهو الكافر الذي اشترى.
لا، التصليحيه التبعيه معناه انها تجرى الاستعاره بالفعل او باسم الفاعل، يعني بشيء مشترك. فهنا اشتروا بمعنى اختاروا، فشبه الاختيار بالشراء، ثم اشتق من لفظ الشراء اشتروا على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. عرفتم؟ نعم، اتركوها ما دام ما انا ظننت ان فيه دراسة سابقة. طيب، في قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. اشكال نحو خالد انه رفع خير. نعم، خبر عنه. اين اسمها؟ الاسم الموصول ما. طيب، هل الكتابه هنا في المصحف جارية على القواعد المعروفة الآن؟ ها، غير جارية على القواعد. ها، القاعدة المعروفة الآن أن نفصل أن عن ما لأنها اسم موصول، وهنا كتابتها كأنها أداة حصر. يا حسن، طيب، ما معنى الإملاء؟ أن من نملي له، مش معنى نملي له؟ أملى له نمله، إنما نريد أن نمله. اللام في قوله تعالى: ليزدادوا إثما آدم زكريا، هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ تعليل، يعني أن الله أمهلهم من أجل زيادة الإثم، فيكون الله تعالى قد أراد بهم شرا. فهد، يعني باعتبار فعل الله يجوز أن نجعلها التعليل، وباعتبار فعلهم ما هم عليه تكون للعاقبة ولا بد، لأنهم لا يحبون أن تطول أعمارهم لأجل أن يزدادوا إثما، لكن الله عز وجل قد يحب ذلك لحكمة تقتضي هذا. أظن انتهينا من الفوائد. من الفوائد قال الله تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. ما كان الله ليذر، ما نافية، وكان فعل ماضي ناقص، واللام يسمونها لام الجحود، يعني لام النفي، وهي التي تأتي بعد كون منفي، إما ما كان وإما لم يكن. مثالها في ما كان هذه الآية: ما كان الله ليذر. ومثالها في لم يكن: لم يكن الله ليغفر لهم. وسميت لام الجحود، والجحود هو النفي، لأنها واقعة في سياق النفي. أين النفي؟ لم يكن أو ما كان، هذا من وهي تنصب الفعل المضارع إما بنفسها كما هو اختيار الكوفي، أو بأن مضمرة وجوبا كما هو اختيار البصري. طيب، وقول ما كان الله يعني أن هذا ممتنع، غاية الامتناع. إذا جاء مثل هذا التعبير في القرآن فإنه يعني الامتناع، أنه امتنع الله عز وجل غاية الامتناع أن يفعل كذا. وهذا الامتناع ليس امتناعاً لعدم القدرة عليه، فهو قادر، لكنه امتناع شرعي، أي يمتنع بحسب ما تقتضيه حكمته أن يترك المؤمنين على ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقوله ليذر أي ليترك، وقولها المؤمنين يعني الذين آمنوا بالله على ما هم عليه بدون تمييز بين الخبيث والطيب، هذا مستحيل على الله. وقول على ما أنتم عليه أي من غير بيان، وذلك لأن المجتمع النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خليط بين المنافقين الخلص والكافرين الخلص والمنافقين. أما الكافرون الخلص فهم متميزون، بماذا؟ بإعلانهم بالكفر وتصريحهم به، ولا تخفى حالهم على أحد. وأما المؤمنون الخلص فكذلك، أمرهم واضح ظاهر. يبقى الآن الاشتباه بين المؤمن الخالص، يا ناصر وين رحت، بين المؤمن الخالص وبين المنافق، لأن المنافقين يظهرون الإيمان وأنهم معهم، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. فإذن يحتاج أن يميز الله عز وجل بين الخبيث والطيب، ولهذا قال على ما أنتم عليه يعني من الخفاء والإشكال، حتى يميز الخبيث من الطيب. يميز بمعنى يفصل، يعني يفصل بين الخبيث والطيب بما يخبر به عز وجل. فإذا كان أمره كذلك قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني وما كان الله ليطلعكم على الغيب في تمييز الطيب من الخبيث، فأنتم لا تعلمون ما في صدوره، أي ما في صدور هؤلاء الخبثاء المنافقين، لأنكم لا تعلمون الغيب، والله عز وجل ما كان ليطلعكم على الغيب. وهذه الآية مقيدة بآية الجن، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رشدا. هذه الآية تشبه، أنا قلت رصد، أقول هذه الآية تشبه تماما آية الجن، ولهذا قال ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. هذا استدراك على قوله وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فإن هذا الخطاب عام حتى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه استدرك فقال ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يجتبي يعني يختار من رسله من يشاء فيطلعه على الغيب الذي يريد أن يطلعه عليه، كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. طيب الآن هذه القطعة والجملة من الآية تصور لنا حال المجتمع النبوي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أن فيهم أناسا يخفى أمرهم. فبين الله عز وجل أن هؤلاء الناس الذين يخفى أمرهم لا بد أن يفصل الله بينهم وبين المؤمنين بالعلامات التي يظهرها، ولا يكون هذا بإطلاعكم على الغيب، لأن الله عز وجل لا يطلع أحدا على الغيب إلا من ارتضى من رسول، ويكون هذا عن طريق من اطلاعنا على ما في قلوب هؤلاء عن طريق الوحي، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم عددا من المنافقين لحذيفة بن اليمان الذي كان يلقب بصاحب السر، سر النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الآن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام أسر إلى حذيفة بأسماء رجال من المنافقين، ولم يسر إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى من هو أفضل من أبي حذيفة، أفضل من حذيفة. وهذه تذكرنا بقاعدة ذكرها ابن القيم في النونية مرت علينا قريبا. ما هي؟
أن الفضل بشيء معين يستلزم الفضل المطلق.
نعم، أن الخصيصة بفضيلة معينة لا تستلزم الفضل المطلق، وأن الفضل نوعان مطلق ومقيد. فهنا لا شك أن حذيفة رضي الله عنه امتاز عن الصحابة بما أخبره به النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء المنافقين، لكنه لا يلزم من هذا أن يكون أفضل ممن له الفضل المطلق عليه كأبي بكر وعمر وما أشبههما. المهم أننا لا نعلم عما في قلوب هؤلاء، ولكن الله يميزهم بما يطلع عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. طيب، ومن الذي اجتباه من الرسل في عهد النبوة المحمدية؟ من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نبي غيره. نعم. ثم قال: فآمنوا بالله ورسله، يعني حققوا إيمانكم بالله ورسله، وذلك بالتصديق التام والانقياد والإذعان بدون اعتراض، لا على القضاء والقدر ولا على الحكم الشرعي. آمنوا بالله ورسوله، وهكذا حال المؤمن حقا، هو الذي ينقاد لأمر الله الكوني فيرضى به، وينقاد لأمر الله الشرعي فينفذه ويذعن له، مع أن الانقياد للحكم الكوني يعم كل أحد سواء طوعا أو كرها. فآمنوا بالله ورسله، جمع رسول. ومن المعلوم أن الرسل هم الذين كلفهم الله سبحانه وتعالى بما أوحى إليهم أن يعملوا به ويدعوا إليه ويبلغه الناس، ولهذا كان أصل جمهور العلماء في الرسول أنه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع يتعبد به ولم يكلف أن يبلغه الناس. فآدم عليه الصلاة والسلام نبي، لكنه ليس رسول، ليس عنده أحد، نبئ وصار يعمل بحسب ما يوحى إليه، واتبعه على ذلك ذريته. ولما طال الزمن واختلف الناس احتاجوا للرسالة، فأرسل الله إليهم، وأول من أرسل إليهم نوح. وقول آمنوا بالله ورسله، الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. لا بد من هذا كله، فمن نقص شيئا منها فإنه لم يؤمن بالله حقيقة. الإيمان بإيش؟ بربوبيته، ألوهيته، أسمائه وصفاته. الإيمان بالرسل يتضمن تصديقهم فيما جاءوا به من الوحي، ويتضمن التعبد لله بشريعتهم في من ألزم على من ألزموا باتباعه. ومن المعلوم أنه بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلزم الخلق إلا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شريعته نسخت جميع الأديان. إذن كيف نؤمن بعيسى مثلا؟ نؤمن بأنه رسول الله حقا، وأن الله أنزل إليه كتاب، وأنه صادق فيما جاء به من رسالة، وأما شرعه فلسنا مأمورين باتباعه، نحن مأمورون بالإيمان به فقط. قال: وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. إن تؤمنوا بقلوبكم وتتقوا بجوارحكم فلكم أجر عظيم. الإيمان بالقلب هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان، هذا الإيمان بالقلب. التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا أجمع ما قيل في التقوى. ولكن ليعلم أن التقوى قد تقرن بالبر وقد تقرن بالإحسان، وإن تحسنوا وتتقوا قد تقرن بالإصلاح. فإذا قرنت بمثل هذا تفسر بأن المراد بها تقوى المحارم، يعني اجتناب محارم الله. أما إذا أطلقت فإنها تشمل الأوامر والنواهي، وهذا كثير من الأسماء إذا قرن مع غيره صار له معنى، وإذا وحد صار له معنى. لكن أيما أشمل وأعم، إذا قرن أو إذا أفرد؟ ها؟ إذا أفرد، لأنه إذا قرن مع غيره فإن هذا الذي قرن معه سيأخذ جانبا كبيرا من المعنى. نعم. قال وإن تؤمن وتتقوا فلكم أجر عظيم. ألف هنا واقعة في جواب الشرط لربط الجملة الجوابية بالجملة الشرطية الفعلية. وإنما قلت بالفاء لأن الجواب وقع جملة اسمية، وقد أنشدناكم بيتا في هذا الموضوع فمن يحفظه؟ فؤاد. وبما وقد.
وبما وقد وبلن وبالتنفيس.
طيب أعيدها المرة الثانية، ونطلب من الإخوة الجدد بعد أن أعيده مرتين أن يتلوه عليه. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. ما أخذت من قبل أشرف؟ أبد؟ أي لا، نقول اللي ما سمعوه من قبل.
اسمية طلبية وبجامد وبما وقد والتنفيس
وبلن وبالتنفيس. ما سمعت من قبل اقرأ.
اسمية طلبية بجامد
وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. طيب ما سمعته من قبل؟
اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس.
طيب ما سمعته من قبل يا الظاهر أنا سمعته. اي يلا اقرأ.
اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس.
طيب خلاص، يعني من هذه السبع الجمل إذا وقعت جواب الشرط فيجب أن تقترن به الفعل. وقوله أجر يعني ثوابا، وسمى الله الثواب أجرا من باب التكرم والتفضل، كأننا نحن مستأجرين أدينا العمل فنطالب بإيش؟ بالأجرة، مع أن الحق لله علينا، لكنه عز وجل أوجب على نفسه أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. طيب إذن نقول الأجر هنا إيش؟ الثواب، وسمى الله ذلك أجرا تفضلا منه، كأننا أجراء قمنا بالعمل فنطالب بالأجرة. وهذا كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. فهل الله فقير حتى نقرضه؟ كلا، ولكن هذا من باب إظهار التزام الله عز وجل بالوفاء لعبده إذا أوفى بعهده، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدي. وقول عظيم هذا وصف من الله عز وجل لهذا الأجر، والوصف بالعظم من العظيم يدل على عظمه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، حديث الدعاء الذي علمه أبا بكر رضي الله عنه، قال فاغفر لي مغفرة إيش من عندك، أضافها إلى عندية الله عز وجل. ثم قال ناخذ الفوائد عنه. نعم، يقول الله عز وجل ما كان الله إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن الله عز وجل لا بد أن يبين أن يميز الخبيث من الطيب، أن يميز الخبيث من الطيب، لقوله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. فإن قال قائل بماذا يحصل الميز؟ قلنا يحصل بالوحي في عهد النبوة، يحصل بالقرائن في غير عهد النبوة وفي عهد النبوة أيضا، فإن القرائن قد تبين الخبيث من الطيب بحيث نلاحظ أعماله وننظر كيف يسير وكيف يعمل فيتبين لنا خبثه من طيبه. ومن فوائد هذه الآية بيان رحمة الله عز وجل بعباده، حيث لا يتركهم هكذا يشتبه بعضهم ببعض، بل لا بد من ميز هذا عن هذا. ومن فوائدها بيان الحكمة، حكمة الله عز وجل في أفعاله ومشروعاته أيضا، لقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ومن فوائدها انقسام الناس إلى خبيث وطيب، لقول حتى يميز الخبيث من الطيب، وهذا كقوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولم يذكر قسما ثالثا. وقال تعالى في سورة هود فمنهم شقي وسعيد، ولم يذكر قسما ثالثا. ففي العمل قسم الله الناس إلى قسمين، وفي الجزاء أيضا قسمهم إلى قسمين. فإذا قال قائل أليس في هذا دليل على مذهب الخوارج الذين يقولون إن الناس إما مؤمن أو كافر، ولا يمكن لأحد أن يجمع بين الإيمان والكفر؟ فالجواب أن يقال ليس فيه دليل لمذهبه، لأن المؤمن إذا لم يفعل ما يخرج به من الإيمان فإنه لا يصدق عليه وصف الخبيث على سبيل الإطلاق، بل هو من قسم إيش الطيب لكن فيه خبث، هو من قسم الطيب لكن فيه خبث، وهذا الطيب غلب على خبثه. كما أن الكافر أيضا، الكافر وإن فعل ما يحمد عليه كالبر والجود والشجاعة وطلاقة الوجه وما أشبه ذلك، هذه خصال إيمان، لكن خبثه أعظم من هذه الخصال، فهو من قسم الخبثاء وليس من قسم الطيبين. إذن نقول هؤلاء المؤمنون الذين عندهم صفات كفر من أي قسمين؟ من قسم الطيب الذي فيه خبث لكن طيبه يغلب على خبثه. والكفار الذي فيهم خصال من الطيب من قسم الخبيث، لا، لكن الطيب الذي فيهم قد انغمر في جانب الخبث، وعلى هذا فلا تقسيم، فليس هناك قسم ثالث. نعم، بل هما قسمان، لكن ما غلب عليه أحد الوصفين فهو منه. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن من ادعى علم الغيب فهو كاذب. من يا خالد ساخن؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فمن ادعى علم الغيب فهو كاذب. بل هو كافر لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولأنه إذا ادعى الغيب فقد كذب مضمون قوله وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ولكن ما المراد بالغيب؟ المراد بالغيب ما غاب غيبا مطلقا، وذلك ما يكون وذلك الذي يكون في المستقبل. أما الشيء الحاضر ولكنه غائب عن ناس دون أناس فهذا قد يطلع عليه إنسان وإن لم يشاهد بخبر الجن. الجن يسيحون في الأرض، يذهبون شمالا ويمينا، وهم سريع التصرف، فربما يسعون في الأرض ثم يخبرون أولياءهم بما شاهدوا في أراض بعيدة، فيكون هذا غيبا، غيبا حقيقيا أو غيبا إضافيا، ها إضافيا، ومعنى إضافي يعني بالإضافة إلى قوم دون قوم، فالذين شاهدوه ليس غيبا عندهم، والبعيدون عنه هو غيب. الآن الذي في الشارع هذا اللي جنب المسجد ونحن هنا هو بالنسبة إلينا غيب لا نطلع عليه، لكن لو دخل علينا رجل وقال رأيته في الشارع كذا وكذا نقول نحن لم نعلم الغيب، لكن أخبرنا عن أمر وقع شاهده من أخبرنا به. فالمراد بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله هو الغيب المطلق، وهو الذي يكون في المستقبل، فهذا لا يطلع عليه إلا الله. فإن قال قائل ألسنا إذا رأينا السماء متلهمة والرعد قاصفا والبرق خاطفا ألسنا نتوقع المطر؟ نعم بلى. فإذا قلنا ستمطر فليس هذا من علم الغيب، بل هذا مبني على القرائن قد يخطئ ظننا، وقد يأمر الله هذا السحاب فيتمزق ولا يمطر، لكن هذا حسب ما إيش؟ حسب ما نتوقع، ولسنا نقول هذا علم، بل هو ظن مبني على قرائن. المهم لئلا يلتبس عليكم الأمر أن الغيب هو الغيب المطلق وهو الذي يكون في المستقبل، أما الغيب الإضافي النسبي فهذا قد يطلع الله عليه من شاء من عباده بواسطة كالجن مثلا. الجن يعلمون الغيب، يعلمون ما حصل في الأرض ويخبرون به أولياءه، يخبرون به أولياءه. لكن من أولياء الجن؟ أولياء الجن قد يكونون متقين وقد يكونون مجرمين، فإن كانت ولاية الجن لهم بسبب الشرك فيهم كالذبائح للجن وما أشبه ذلك فهذه ولاية إجرام، ولاية إجرام. لكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن الجن قد يتولون المؤمن لإيمانه، يحبونه في الله ويخدمونه في أمره. قال وهذا جائز بشرطين: ألا تكون وسيلة استخدامهم محرمة، وألا يستخدمهم في محرم. انتبهوا، ألا تكون وسيلة استخدامهم محرمة وألا يستخدمهم في محرم. فمثل إذا قالوا لا نخدمك حتى تسجد لنا، هذا حرام شرك، لا نستخدمك حتى تدخل فلانا السجن، هذا حرام، لكنه ليس بشيء. يعني خدموه بدون شرك بدون حرام، لكن استخدمهم في شيء محرم، فقال لهم مثلا اذهبوا إلى فلان فأرجفوا بإبله حتى تهرب وتشرب، حرام؟ نعم، اذهبوا إلى فلان فآذوه، روعوه في بيته، روعوه في سوقه، هذا أيضا حرام ولا يجوز. فلو قال قائل إن استخدامهم حرام بكل حال، لأن الله تعالى يقول ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وهذا يدل على أن استمتاع الإنس بالجني محرم بكل حال. فالجواب على ذلك أن نقول اقرأ الآية التي بعدها حيث قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، فهذا الاستمتاع استمتاع في ظلم ولا شك أنه حرام. أما إذا كان استمتاعا بما ينفع وخلى من المحرم في طريقها أو في استخدامه فإن هذا لا بأس به. نعم. إيش؟
الأسباب.
وين أسباب؟
يوم ما تكلم على النبي والرسول.
ها؟
تكلم على النبي والرسول.
إيه.
عرفت
النبي
والرسول. هل هم
أنبياء؟ قالوا والأسباط يعني قبائل بني إسرائيل. وأن معنى والأسباط يعني والأنبياء من الأسباط. وبعضهم يقول هم أولاد يعقوب. فيها خلاف.
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم أنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
أظن فيها أحد يتكلم اليوم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ماذا يسمي اللام نحاة العلماء؟ اي نعم، لام الجحود. وما هو الجحود؟ لا ايش؟ ايش؟ لا، النفي. الجحود هنا بمعنى النفي، وضابطها ان تاتي بعد كون منفي. تمام. طيب، وما معناها خالد إذا قل ما كان لكذا؟ ما كان الله لكذا؟ معناها أن يمتنع غاية الامتناع أن يفعل الله هذا الشيء. وقوله ليذر المؤمنين، معنى ليذر أي ليترك على المؤمنين على ما أنتم عليه. وش معنى ليتركهم على ما أنتم عليه؟ يقول حتى على اشتباههم بين المنافق والمؤمن الخالص حتى يبين الخبيث من الطيب. طيب، قوله ما كان الله ليطلعكم على الغيب، ياس، والصلة ما صلتها لما قبلها؟ استدراك المعنى. يعني ليطلعكم على ما في قلوبهم من النفاق أو غيره. طيب إذا ما فيها استدراك، ما فيها استدراك، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، لا نقصد وما كان الله ليطلعكم على الغيب. نعم تعليل، يعني وما كان الله ليطلعكم على الغيب فيخبركم بما يتميز به هذا عن هذا. طيب قوله ولكن الله يجتبي من رسل من يشاء، أو استدراك، لكن الاستدراك. طيب المعنى،
المعنى ولكن الله قد يخبر من رسله من يشاء
فيطلعكم على الغيب بواسطة الرسل. طيب الخلاصة أن الله عز وجل بيّن في هذه الآية أن الله لن يترك المجتمع الإسلامي في حيرة وشك، بل لا بد أن يميز أي يفصل الخبيث من الطيب بذكر الأوصاف التي تنطبق على هذا وهذا، ولا يكون هذا بأن يطلعكم أي يطلع كل واحد منكم على الغيب، ولكن عن طريق الرسل. طيب قوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، يقرن الله بين الإيمان والتقوى كثيرا، فبماذا نفسر الإيمان إذا قرن مع التقوى؟ نعم
التقوى انه يعني المقصود بالجوارح،
عمل الجوارح. اذا يكون الايمان بالقلب والتقوى للجوارح. ثم قال عز وجل اخذنا الفوائد أظن. نعم ما كملنا ايش اخذنا وش وصلنا؟ ضربنا كملناه يا شيخ. وش اللي عندي؟ أنت كاتب شيء؟
آخر فائدة.
إيه.
الجزاء من جنس العمل لأنه مستقر على الخلق وبعد
الله. لا هذيك في الآية اللي قبلها. فوائد. إيمان. لا رؤوس الأقلام بس. ها. لا شفها بال. أنها لا بد أن يميز. لا تقرأ كلها بس أولها. طيب. نعم. نعم بس نعم. طيب ومن فوائد هذه الآية أن الله قد يطلع الخلق على الغيب بواسطة الرسل لقوله ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ومن فوائدها أن الرسل ممن اجتباهم الله واصطفاهم على الخلق، وهذا موجود في القرآن بأن الأنبياء هم الصفوة كما قال تعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ومن فوائدها إثبات المشيئة لله عز وجل في قوله من يشاء، ولكننا نقول كل شيء علقه الله بالمشيئة فإنه لا بد أن يكون مقرونا بالحكمة، ليست مشيئة مجردة بل لا بد أن تكون مقرونة بالحكمة، ودليل ذلك قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فقال إن الله كان عليما حكيما إشارة إلى أن مشيئته تتبع علمه وحكمته. ومن فوائدها من فوائد هذه الآية وجوب الإيمان بالله ورسله عموما لقوله فآمنوا بالله ورسله. وقد بين في تفسير كيفية الإيمان بالرسل، وأنه يؤمن بأنهم حق وجاءوا من عند الله وهم صادقون، أما اتباعهم فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية فضيلة الإيمان والتقوى، وأنه يترتب عليهما الأجر العظيم. ومن فوائد هذه الآية أيضا بيان منة الله على العباد، حيث جعل إثابتهم على العمل بمنزلة الأجر المتقرر لهم، كأن شخصا استأجر أجراء وأعطاهم أجرهم فرضا. ولكن من الذي فرض ذلك عليه؟ الذي فرضه هو الله عز وجل. من فوائد هذه الآية أيضا إثبات الجزاء، إثبات الجزاء، وأنه من جنس العمل. فكما أن الإيمان والتقوى يعتبر أمرا عظيما ظاهرا وباطنا، فكذلك الأجر كان أجرا عظيما. ثم قال عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم. نعم، هو خير لهم. يحسبن فيها ثلاثة قراءات، ثلاث قراءات. الأولى ولا يحسبن، والثانية ولا يحسبن، والثالثة ولا تحسبن بالخطاب. وكلها قراءات سبعية، يسن للإنسان أن يقرأ بهذه أحيانا وبه هذه أحيانا، إلا أنه لا ينبغي أن يقرأ بالقراءة الخارجة عن المصحف أمام العامة، لأن ذلك قد يوجب فتنة. يقول الله عز وجل: ولا يحسبن، أي لا يظن الذين يبخلون بما آتاهم الله. والبخل هو المنع، البخل هو المنع مع شح، ولهذا عدي بالباء ولم يقل يبخلون ما آتاهم، بل قال يبخلون به، أي يمنعون مع شح، يشحون به. وقول بما آتاهم أي أعطاهم الله من فضله، وفيه إشارة إلى أن هذا البخل في غير موضعه، لأنهم بخلوا بشيء ليس من كسبهم ولا من كدهم، بل هو من الله، وبخلوا به أن يصرفوه فيما أمرهم الله به. وهذا غاية ما يكون من الحمق، أن الذي أعطاك وقال اصرفه في كذا تبخل، فإن هذا من الحمق البالغ، إذ أن الأمر يقتضي أن الذي أعطاك إذا أمرك أن تصرفه في كذا أن تصرفه كما أمر، لأنه فضله. وقوله بما آتاهم الله من فضله أي من خيره، من خيره، لأن الفضل في الأصل هو الزيادة. فالإنسان قد يعمل أحيانا عملا يؤمل أنه يكسب فيه ألفا فيكسب ألفين أو أكثر من فضل الله عز وجل، وقد يخسر. وقوله هو خيرا، هو خيرا لهم، خيرا مفعول ثاني ليحسب، والمفعول الأول محذوف تقديره بخلهم هو خيرا لهم. ولا يحسبن الذين يبخلون بخلهم خيرا لهم، بل هو شر لهم كما ذكر الله عز وجل. وقولوا خيرا لهم، خير هنا اسم تفضيل، فلا بد من مفضل ومفضل عليه. فما هو المفضل والمفضل عليه؟ المفضل عليه هو البخل، يعني هو أي خيرا لهم من العطاء، يعني لا يظن أن البخل خير من العطاء، فهم يظنون أن البخل أفضل من العطاء، وهذا الظن خطأ، هذا ظن خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وكم من إنسان يزداد ماله بالصدقة. ولا تنقص الصدقة مالا مع الاحتساب، بقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ومعنى يخلفه أن يأتي بخلفه. يقول عز وجل: بل هو شر لهم. شر لهم من أين؟ من أي شيء؟ من العطاء. هو شر من العطاء، والعطاء ليس فيه شر، لكن الله خاطب هؤلاء بحسب اعتقادهم، حيث يظنون أنهم إذا أنفقوا ضاق عليهم الرزق، فيقول القائل منهم: أنا عندي 1000، إذا أنفقت منه 100 نقص وصار 900، فيظنون أن هذا شر، فيقول عز وجل: إن المنع هو الشر. ولهذا قال: بل هو شر لهم. شر لهم من أي شيء؟ من العطاء. فالعطاء خير والمنع شر. بل هو شر لهم. ثم قال: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. السين يقول علماء النحو إنها للتنفيس وتفيد التحقيق. التنفيس معناه حصول الشيء عن قرب، والتحقيق واضح، يعني أن كلمة سيطوقون أبلغ في التحقيق من كلمة يطوقون، لأن السين تفيد التحقيق، وتفيد أيضا التنفيس وهو الشيء عن قرب، فتفيد سيطوقون أن هؤلاء سوف يعاقبون هذه العقوبة حتما وعن قرب. عن قرب من أين أخذنا الحتمية؟ من السين الدالة على تحقق الوقوع، وأخذنا قرب لأن التنفيس الذي تدل على السين معناه القرب. فإذا قال قائل: إن تحققه معلوم، لكن كيف يكون قريبا؟ قلنا: إن يوم القيامة قريب. قال الله تعالى: وما أدريك لعل الساعة تكون قريبا، وقال تعالى: وما أدريك لعل الساعة قريب. فيوم القيامة وإن كان بعيدا في نظر الناس، لكنه في الحقيقة قريب. وانظر إلى الأيام كيف تنطوي بسرعة حتى تنتهي، لتعرف أن يوم القيامة وإن بعد أمده فهو في الحقيقة قريب. طيب، وقول سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي سيجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهم، طوقا في أعناقهم. والطوق معروف، مثل طوق القميص يحيط بالعنق. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون هذا التطوير، فقال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بالهزيمتين فيقول: أنا كنزك، أنا مالك. قال العلماء: الشجاع الأقرع هو الذكر من الحيات، والأقرع كثير السم، لأن رأسه من كثرة سمه قد تمزق شعره، فهو أقرع. وله زبيبتان، أي غدتان تشتهان الزبيب، قد امتلأتا من السم، فيأخذ بالزمتين، يعني شتقين، كما جاء مفسرا بالحديث، ويقول: أنا كنزك، أنا مالك. يقول ذلك توبيخا له، فيزداد بذلك حسرة. هذا هو تفسير الآية الكريمة كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. وقول ما بخلوا به يوم القيامة سيطوقون ما بخلوا به، يعبر الله تعالى عن الجزاء بالعمل نفسه، وهو كثير في القرآن. الصوت هذا الظهر من خارج، ها؟ ك كلهم يقول يخفضون صوتهم ولا يبعدهم شوي. يعبر الله سبحانه وتعالى عن الجزاء بالعمل نفسه، مثل سيجزون ما كانوا يعملون، وهنا سيطوقون ما بخلوا به، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل، فكأنه هو العمل نفسه، فلهذا يعبر الله عنه كثيرا، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ويوم القيامة هو يوم يبعث الناس، وسمي يوم القيامة لوجوه أربعة أو ثلاثة، يقوم الناس فيه لرب العالمين، ويقوم فيه الأشهاد، ويقوم فيه العدل. يقوم الناس لرب العالمين كما قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وكذلك يقام فيه القسط لقوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والثالث يقام فيه الأشهاد كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلهذا سمي يوم القيامة. يقول: ولله ميراث السماوات والأرض. لله، اللام هذه للاختصاص، وهي والجار مجرور خبر مقدم، وتقديمه يفيد الحصر، أي أنه له وحده، لله وحده. والميراث انتقال المال من سابق إلى لاحق، كانتقاله من الميت إلى الحي. فمن الذي يرث السماوات والأرض ويبقى بعدها؟ هو الله. ولهذا قال: ولله ميراث السماوات والأرض، لا يتحول ميراثها إلا إليه وحده عز وجل. ومناسبة هذه الجملة لما بعدها واضح، وذلك أن الذي يبخل بماله إنما يبخل به ليبقى له، فبين الله أنه لن يبقى لماله، لا بد أن يموت، ويرثه ورثته ثم ورثته يموتون، ويرثهم ورثته، ثم هكذا إلى أن ينتهي الإرث إلى من؟ إلى الله عز وجل. فالمناسبة إذن بين هذه الجملة وما قبلها ظاهرة جدا، يعني امنع أو لا تمنع، سوف تخلف مالك من بعدك ويرثه ورثتك ومن ورائهم ورثتهم إلى أن ينتهي الإرث إلى الله عز وجل، فتفارق أنت جميع مالك ويكون لمن بعدك. وقال: والله بما تعملون خبير، فيها قراءة تعملون ويعملون. وختم الآية بهذا الاسم وهو الخبير واضح المناسبة، لأن هؤلاء الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله قد لا يطلع عليهم الخلق، فالإنسان قد يكون عنده ملايين ولا يعلم الناس عنه، ويبخل بزكاتها ولا يعلم عنه، فبين الله سبحانه وتعالى أن الله خبير بعملهم. والغالب أن من منع الحق في ماله سلط على هلكته في الباطل، يعني فتح له أبواب من الباطل يصرف فيها ماله، فيكون مانعا لما يجب واقعا فيما يحرم. ولهذا هددهم الله بقوله: والله خبير بما يعملون. طيب، في هذه الآية من الفوائد الكثيرة تهديد من بخل بما آتاه الله من فضله، وسبق لنا أن البخل هو منع الواجب في المال، منع الواجب في المال هذا هو البخل الذي يتوعد عليه. ومن فوائد هذه الآية أن الشيطان قد يغر الإنسان، قد يغر فيقول: لا تنفق فيهلك مالك، لقوله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله فضله هو خيرا لهم. ولا شك أن هذا هو الواقع. ودليل ذلك أن الله يحذرنا دائما من هذا الشيطان، فيقول لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وأول من يغرنا بالله هو الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة إقامة اللوم والتوبيخ على هؤلاء الذين بخلوا. من أين يؤخذ؟ من قول بما آتاهم الله من فضله، أي كيف يبخلون بشيء ليس من كسبهم ولا من كدهم بل هو من فضل الله فيبخلون به في طاعة الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما أوتيه الإنسان من علم أو مال أو ولد فإنه من الله عز وجل. فالولد لا يقول الإنسان أوتيته بسبب أني تزوجت وأتيت أهلي، والعلم لا يقول أوتيته بأني سعيت فيه، والمال كذلك لا يقول أوتيته بأني سعيت فيه، لأن الكل من فضل الله. فتوفيقك للسعي في هذا الأمر من فضل الله، ثم حصول النتيجة التي كنت ترجوها إيش؟ من فضل الله. فكم من إنسان خذل فلم يسعى، وكم من إنسان سعى ولم يحصل على ثمرة. فأصل السعي والثمرة كلها من الله، ولهذا قال بما آتاهم الله من فضله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير الباخرين من البخل، لقوله لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم. ومن فوائدها أن الشيطان أن الإنسان قد يزين له سوء عمله فيظنه حسن. فالبخل خلق سيء وعمل سيء، قد يزين للإنسان فيبخل مع أنه من الأعمال السيئة والأخلاق السيئة. ومن فوائد هذه الآية إثبات الجزاء أو بل إثبات العقوبة العظيمة على هؤلاء الباخرين. ما هي العقوبة؟ أنهم يطوقون به يوم القيامة حين لا ينفعهم الندم ولا يمكنهم الخلاص. ومن فوائدها تحقق وقوع الجزاء لقوله سيطوقون، وذلك بواسطة إيش؟ بواسطة السين. ومن فوائد هذه الآية أيضا إقامة الحجة على أن هذا البخل ليس بنافع أصحابه، مأخوذ من قوله ولله ميراث السماوات والأرض، فبخلهم لن يخلدهم الدنيا ولن يخلد المال لهم، بل هم سوف يجازون عليه وسوف ينتقل المال منهم إلى ورثتهم ومن ورثتهم إلى الآخرين حتى ينتهي الأمر إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية إثبات يوم القيامة لقوله ما بخلوا به يوم القيامة. والإيمان بيوم القيامة أحد أركان الإيمان الستة كما هو معروف، ولا يتم إيمان عبد حتى يؤمن به، فإن وقع منه شك فيه فإنه لم يتم إيمانه. ومن فوائدها إثبات علم الله عز وجل لقوله بما يعملون خبير، بما يعملون تعملون قراءته، لأن الخبرة كما قال العلماء هي العلم بإيش؟ ببواطن الأمور. ومن المعلوم أن العليم ببواطن الأمور عليم بظواهرها من باب أولى. ومن فائدة هذه الآية الإشارة إلى اسم الله الآخر، فإن الله هو الأول والآخر، من أين تؤخذ؟ من قوله ولله ميراث السماوات والأرض، فإذا ثبت إرثه لهما لازم من ذلك أن يكون هو الآخر عز وجل. نعم. نعم. بس الخطاب والغيبة ما فيه إلا الخطاب والغيبة، بس هل هي للخطاب أو للغيبة؟ أما مسألة المعنى هو هو. نعم نعم. أشرف. نعم.
قد يشكل الشيخ أو قد يظن أن لله ميراث السماوات والأرض أنها يعني لم تكن قبل يعني نفي أو موت نفي العالمين.
إيه؟
أنها لم تكن
لله. لا لا هي لله، لكنها قبل ذلك بيد أملاك ملاكها يتصرفون فيها. والميراث الأخير هذا ما أن أهلها لا يتصرفون فيها إطلاقا. فمثل ما دام الأموال بأيديهم فهم يتصرفون فيها حسب ما أذن لهم فيه شرعا، لكن إذا ماتوا لم يكن هناك تصرف إطلاقا. نعم. شلون؟ نعم اي نعم يدخل في هذا البخل بالعلم اشد من البخل بالمال. من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألزم بالجام من النار. الله تقرا اين بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. هذا مبتدأ المناقشة. نعم. في قوله ولا يحسبن قراءتها هليا. نعم. يحسبن ولا تحسبن ولا يحسبن ها تحسبن. نعم. يحسبن وتحسبن. نعم. لا لا عندي ثلاث. ولا تحسبن ولا يحسبن ولا يحسبن ولا تحسبن. لا لا ما هي عندك السين بالفوقية عندك ما الله هذا هي بالياء مفتوحة السين ومكسورتها بالياء مفتوحة السين ومكسورتها وبالتاء مفتوحة فقط. نعم. ها يحسب لنا من قال نعم. طيب المهم بالياء بفتح السين وكسرها بالتاء بالفتح. طيب على قراءة التاء الخطاب لمن؟ كيف للنبي وللمؤمنين؟ لو كان المؤمنين كان قال ولا تحسبون إيه؟ أو أين للنبي واضح تحسب أنت لمن يتأتى لمن يصح من الخطاب لأن القرآن خطاب لجميع الناس. أين مفعول تحسب الأول ابن داود؟ وش التقدير؟ بخلهم خير خيرا لهم. طيب ما معنى البخل صالح؟ منع ما يجب بذله. نعم مع الشح. طيب إذا ذكر البخل والشح جميعا طيب إذا ذكر جميعا ما المراد بالبخل؟ منع ما يجب. والشح الطمع فيما ليس للإنسان. طيب من جملة ما يبخلون به يا خالد هي يعني من الأشياء اللي يبخلون بها إيش؟ مثل
المال الذي أكرمه الله عز وجل مثل الزكاة
مثل منع الزكاة. هل تحفظ في هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
يقول
صلى الله
عليه وسلم ما نقص صدقته من المال.
لا
الذي يمنع الزكاة
إيه؟
يقول صلى الله عليه وسلم من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صلى قتل له يوم القيامة شجاعا أطرع له زبيبتان يأخذ به
بإيش؟ بهزمتين يعني
شتقين.
نعم
يأخذ
بهزمتين يعني شتقين
ويقول أنا مالك أنا كنزب أنا مالك.
تمام. طيب ما الفائدة من قوله ولله ميراث السماوات والأرض؟ ولله ميراث السماوات والأرض. نعم يعني معناها البخل هو يبخلون على شيء يجمعون فبين الله أنهم هو امتن به عليهم وسيرثه بعده لو أبقوا سيرحلون عنه. طيب بما يعملون خبير خالد الغام فيها قراءتان خالد الغام أنت اسمك آدم زكريا قراءة بما يعملون قراءة بما تعملون عرفت؟ طيب ما معنى خبير؟ أين علم بإيش؟ لا لأن الخبرة أخص من العلم الخبرة أخص من العلم. السلامة ها؟ الخبير هو العليم ببواطن الأمور. طيب هنا إشكال في قولي بما يعملون أنا لم أذكر إلا في مدة سبق في زمن مضى بعيدا لا تعجب وهو أن المعروف أن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهنا قدم بما يعملون على خبيث مع أنها متعلقة بها. فهل يعني ذلك أنه لا يعلم أو لا يكون خبيرا إلا بما يعملون؟ بناء على هذه القاعدة، ها طيب يحيى الراعي، ها إيه، لكن ما الفائدة من أنه يقدم ما حقه التأخير؟ إيه طيب حصل إيش؟ إيش التهديد؟ ما وجه التهديد؟ ما وجه التهديد؟ بما يعملون تهديدا لهم ومبالغة في التهديد، لئلا يقولوا إنه خبير بما يعمل الناس إلا ما نعمل نحن، واضح؟ ولهذا في القرآن يأتي خبير بما والله خبير بما تعملون في آيات أخرى. عرفتم جماعة؟ إذن فائدة تقديم المعمول هنا غير الحصر، فائدة إيش؟ تهديد هؤلاء وأنه عليم بما يعملون بالأخص وبغيره من باب أولى. طيب، بل في قوله بل هو شر لهم، إضراب إبطالي، هل هناك إضراب غير إبطالي؟ مثل هذه أيضا ما ذكرناها لكم، لكن الظاهر أنها واضحة. ها نعم، والله إذا صح هي مثل. نعم، بل ادارك علمهم في الآخرة، يعني بعض، بل هم في شك منها، نعوذ بالله، بل هم منها عموم. هذه ما هو الثاني يطل الأول، الثاني يؤكد، ويسمى هذا عند النحويين إضرابا انتقاليا. طيب، وأما الآية التي معنا فهو إبطال. ثم قال الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا، الفوائد أخذناها، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. أولا نتكلم على ما في الآية من القراءات، يقول فيها قراءات سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول، اللي عندنا الآن سنكتب بالنون ونقول بالنون أيضا، وبناء على هذه القراءة تكون ما مفعولا به، وتكون قتل معطوفة على المفعول به والمعطوف على المنصوب منصوب. على القراءة الثانية سيكتب ما قالوا تكون ما نائب فاعل مرفوعة، نعم بها السكون المحرف، ويكون قتل معطوفا على مرفوع على نائب فاعل فيكون بالرفع، وعليه يكون قتلهم مبنيا على قراءة ايش؟ يكتب. ولا يجوز ان تقرأ سنكتب ما قالوا وقتلهم، لا، قتل ما يمكن يرفع الا اذا قرأنا سيكتب. طيب، وعلى الأنبياء بغير حق ويقول، هذه يقول تصادف أي القراءتين أو توافق أي القراءتين؟ سيكتب ولا سنكتب؟ سيكتب. ويقول ذوقوا عذاب الحريق. أما الأنبياء ففيها قراءتان، الأنبياء، والثاني الأنبياء بالياء كما في النبيين والنبيين، فعلى قراءة الأنبياء تكون من النبأ الهمز وهو الخبر، وعلى قراءة الياء تكون من النبوة أو النبوة وهي الارتفاع. طيب، يقول الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا، أكد الله هذا الخبر بثلاثة مؤكدات: الأول القسم المقدر لأن اللام هنا واقعة في جواب قسم، والثاني قد، والثالث اللام في قوله لقد سمع. وإنما أكده سبحانه وتعالى للمبالغة في تهديد هؤلاء. وأما نحن المؤمنين فإننا نعلم أنه بمجرد ما يخبرنا عن شيء فهو مؤكد، لكن من أجل تهديد هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. سمع هنا بمعنى أدرك هذا القول، أي سمعه سماعا، ولا نقول بأذنه لأنه لا يلزم من السماع الأذن، بخلاف قولنا استوى على العرش فنقول بذاته لأن الله أضاف الفعل إلى نفسه. أما هنا ما نقول سمع بأذنه، لماذا؟ لأنه لا يلزم من السماء ثبوت الأذن. فها هي الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها، أي تخبر عما فعل الناس عليها أو عما قالوا عليها، مع أنه ليس لها أذن. الجلود والأيدي والأرجل تشهد يوم القيامة على الإنسان بما عمل، وهي ليس لها آذان، نتكلم عن السمع. إذن لا يجوز أن نقول إن الله له أذن بناء على أن الله أثبت له السمع. لماذا؟ لأنه لا يلزم من السمع ثبوت الأذن. طيب إذا قال قائل: ألستم أثبتم لله عينا؟ نقول ما نقول نعم، نقول بلى. ألستم أثبتتم لله عينا؟ أي نعم، نقول بلى. إذا قلنا نعم معناه ما أثبتنا. انتبه يا حجاج، بلى أثبتنا. كيف أثبتنا؟ بطريق أنه يرى، من طريق أنه يرى، أو من طريق أنه أثبت لنفسه عينين؟ الثاني. نعم، لولا أن الله أثبت لنفسه عينين ما جازنا أن نثبت العين. ولهذا نحن نؤمن بأن الله يتكلم، لكن هل نقول باللسان؟ أبدا لا نقول، مع أن الله قال: نزل به الروح الأمين على قلبك بلسان عربي مبين. لكننا لا نقول لله لسان، ولا نقول لله شفتين. نعم، لأن الله لم يثبت ذلك لنفسه، ولا يلزم من الكلام اللسان، لا يلزم من الكلام ثبوت اللسان، بدليل أن الأرض تحدث أخبار، والجلود تشهد، ويقول صاحب الجلد لجلده: لما شهدت علينا؟ فيقول: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ولا يقول لي لسان وشفتان. إذن لا يجوز أن نثبت لله إيش؟ لسانا ولا شفتين بمجرد ثبوت الكلام. واضح؟ كما أنه لا يجوز أن نثبت له أسنانا، لأن الأسنان إنما تكون لمن يحتاج إليها لمضغ الطعام، ولا نثبت له أمعاء ولا وما أشبه ذلك، لأن هذه تستلزم النقص، إذ أنها آلات لإيش؟ للأكل، والأكل مستحيل على الله عز وجل. طيب، يعني نقول يسمع، هل يلزم من سماعه ثبوت الأذن؟ لا. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، وهم أناس من اليهود، منهم رجل يسمى فنحاس، ولكن الله عز وجل في كتابه لا يذكر شيئا خاصا إلا لسبب لا بد من تعيين الشخص، ولهذا لم يذكر الله عز وجل أحدا باسمه في القرآن إلا رجلا مؤمنا ورجلا كافرا فقط. من الرجل المؤمن؟ زيد بن حارثة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. والرجل الكافر؟ لا لا لا، من هذه الأمة، أبو لهب غيرهم ما ذكر، لأن الوصف، انتبهوا يا أخوان، هذا تعليم من الله لنا، لأن الوصف أفيد لعمومه، هذه من جهة، ومن جهة أخرى أنها قد تتغير حال معين، قد تتغير حال معين، يكون بالأول فاسقا ماردا كافرا ثم يسلم ويتوب الله عليه، فإذا تاب ولم يكن له اسم أحسن، لكن لو ذكر اسمه بقي عارا عليه ولو تاب. واضح جماعة؟ طيب، الثاني أنه أعم، لأن تعليق الحكم بالوصف أعم من تعليقه بالشخص، ولهذا إذا علق الحكم بالشخص احتمل الخصوصية، احتمل الخصوصية، وإذا قلنا بعمومه، بعموم الحكم المعلق بالشخص، فإنه ليس عموما شموليا ولكنه عموم تمثيلي، تمثيلي يعني بقياس. كلام واضح؟ واضح. طيب، لهذا إذن ينبغي لنا، ينبغي لنا في مثل هذا الأمور أن لا نعين الشخص بعين، حتى مثل لو أرادنا أن نتكلم على صحيفة خبيثة، فالأولى أن لا نعينها، لا نعينها، نقول مثل قالت بعض الصحف، وإذا ذكرنا الكلام عرف، أولا لأن الصحيفة قد تتغير، وثانيا إذا حصرنا فقد يفهم السامع أنه لا يوجد سوى هذه الصحيفة. نعم، لكن إذا عممنا وجعلنا الحكم معلقا بالوصف شمل غيره، أما إذا عيناها فقد يفهم السامع ولا سيما العام يعني ما يعرف قيس أن البلاء خاص بهذه الصحيفة مثلا، لا يعرف أن يقيس، فإذا جعلنا المسألة معلقة بالوصف صار هذا أنفع، وهذه مسألة يعني القرآن يدل عليها، وكذلك السنة، السنة أيضا تدل عليها. كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول ما بال فلان يقول كذا، يقول ما بال أقوام، من أجل الفائدتين اللتين أشرنا إليهما. طيب، الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هؤلاء اليهود، وسبب قولهم هذا أن الله قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، فرحت اليهود بهذا وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا محمد إن ربك قد افتقر، إن ربك قد افتقر لأنه يطلب القرض منه، نسأل الله العافية. ولم يعلم هؤلاء البلهاء إن كانوا صادقين فيما ادعوا وهم كاذبون فيما ادعوا، حتى قولهم إن الله قد افتقر هم كاذبون ما يعتقدون هذا، لكن تنزلا معهم نقول إن الله عز وجل جعل الإنفاق في سبيله له بمنزلة القرض إشعارا للمنفق بأن هذا سوف يجازى، بأنه سوف يجازى عليه، كما أن المقترض يجب عليه أن يوفي من قرضه، فهكذا جعل الله سبحانه وتعالى العمل له بمنزلة القرض تفضلا منه عز وجل وإحسانا للعباد. واليهود لا يستغرب أن يصف الله بمثل هذا، فهم قالوا يد الله مغلولة فوصفوا بالبخل، يد الله مغلولة ما ينفع، وهم قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب واستراح يوم السبت، ولهذا يجعلون يوم السبت هو يوم الراحة عندهم، قاتلهم الله، وهم كاذبون في هذا. قال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الذين قالوا إن الله فقير، وليتهم اقتصروا على هذا، أقول ليتهم بناء على ما بعده ولا اقتصر. وصفهم الله بهذا الوصف منكر من أعظم المناكر. قالوا ونحن أغنياء، فجعلوهم أكمل من الله، جعلوا أنفسهم أكمل من الله، وهذا غاية ما يكون من الوقاحة. قال الله تعالى سنكتب ما قالوا، سنكتب ما قالوا، والإضافة إضافة الكتابة إليه لأن جنوده يكتبون ذلك. ودليل هذا قوله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وقوله تعالى وهي أصرح أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى نسمع ورسلنا لديهم يكتبون. إذن الكتابة هنا كتابة الله عز وجل بيده؟ لا، ولكن بملائكته، الملائكة تكتب. وأضاف كتابة الملائكة إلى نفسه جل وعلا لأنهم يكتبون بأمره وهم جنده، كما يقول القائد فعلت كذا والفاعل غيره، فاعل الجنود، الفاعل هم الجنود. فالملك والسلطان يتكلم بالشيء مضيفا إياه إلى نفسه لأنه حصل بأمره وسلطته. إذن سنكتب ما قالوا بإيش؟ بملائكتنا. والله عز وجل أحيانا يضيف الشيء لنفسه مريدا به الملائكة، مثل قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أقرب إليه بإيش؟ بملائكتنا. ولهذا قال ولكن لا تبصرون، مما يدل على أن القريب في نفس المكان لكننا لا نبصره، وهؤلاء هم الملائكة. ومن ذلك أيضا قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الراجح فيها أن المراد أقرب إليه بملائكتنا، بدليل قوله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وهذا هو ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه في مواضع من كلامه، منها كتابه ومنها كلامه في شرح حديث النزول وهو مشهور متداول. يقول سنكتب ما قال لمجرد الإطلاع عليه أو للمجازات؟ للمجازات، بدليل ما يأتي في آخر الآية. قال وقتلهم الأنبياء بغير حق، ذكر قتل الأنبياء بغير حق مع أنهم لم يقولوا إن قتلنا الأنبياء، لكن ليبين أن هؤلاء اعتدوا على حق الله وعلى حق رسله وأنبيائه فقتلوا الأنبياء بغير حق، وهو شامل لقتل الأنبياء والرسل لأن كل رسول نبي. وقول قتلهم الأنبياء بغير حق، القيد هنا قيد احترازي ولا قيد كاشف؟ ها؟ قيد كاشف، يعني أن قتلهم للأنبياء بغير حق. وليس المعنى أن الأنبياء ينقسم قتلهم إلى حق وغير حق، كل قتل الأنبياء بغير حق، ومع ذلك لا يقتلون الأنبياء لشخصه، يقتلونه لما جاء به من الحق. أي واحد جاءت بهذه النبوة يقتل. نعم. وقوله الأنبياء من الحق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، متى؟ يوم القيامة أو في القبر أيضا. والقول هنا نقول ذوق عذاب الحريق
يقصد به الإهانة والإذلال، وإلا فإنهم سيذوقون عذاب الحريق، قيل لهم ذلك أو أم لم يقل، لكن من باب الإهانة. وانظر إلى الإهانة العظيمة والتهكم في قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. نعم، يقال له وهو يعد في النار: ذق إنك أنت العزيز الكريم، إهانة له، أي أن عزك وكرمك لم ينفعك. ونقول ذق على الحريق. في هذه الآية من الفوائد: أولا، إثبات سمع الله عز وجل لقوله: لقد سمع الله.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس: 06-364-5880. ورقم صندوق البريد: 2500 1000. أيها الإخوة، هذا هو الشريط 55 من تفسير سورة آل عمران.
فحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه. الله، ما عندك من البلاغ زكي؟ إيه، شبه الكفر بالسلعة التي تباع وتشترى، وحذف المشبه به. اي نعم، لكن رمز اليه بشيء من اللوازم وهو الشرع. طيب، هذا على انها مكنيه، على انها تصريحيه تبعيه.
حذف المشبه وهو الكافر الذي
اشترط. لا، التصريحيه التبعيه معناه انها تجرى الاستعاره بالفعل او باسم الفاعل، يعني بشيء مشترك. فهنا اشتروا بمعنى اختاروا، فشبه الاختيار بالشراء، ثم اشتق من لفظ الشراء اشتروا على سبيل الاستعاره التصريحيه التبعيه. عرفتم؟ نعم، اتركوها ما دام ما انا ظننت ان فيه دراسه سابقه. طيب، في قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. اشكال نحو خالد انه رفع خير. نعم، خبر عنه. اين اسمها؟ الاسم الموصول ما. طيب، هل الكتابة هنا في المصحف جارية على القواعد المعروفة الآن؟ ها، غير جارية على القواعد؟ ها، القاعدة المعروفة الآن أن النفس الأن عن ما، لأنها اسم موصول، وهنا كتابتها كأنها أداة حصر. يا أحسن. طيب، ما معنى الإملاء؟ أن من نملي لهم، مش معنى نملي أملى له نمله، إنما نملي لهم نمله. اللام في قوله تعالى: يزداد إثما آدم زكريا، هل هي للتعليم أو للعاقبة؟ تعليم، يعني أن الله أمهلهم من أجل زيادة الإثم، فيكون الله تعالى قد أراد بهم شرا. فهد
الله سبحانه وتعالى لا له حتى يزداد إثما هذا التعريف، أو أنها العاقبة مع أنهم لم يكفروا حتى يزداد إثما، وإنما الكفر كان أول منها كان سببا في زيادة.
يعني باعتبار فعل الله يجوز أن يجعلها التعليل، وباعتبار فعلهم هم ما هم عليه تكون للعاقبة ولا بد، لأنهم لا يحبون أن تطول أعمارهم لأجل أن يزدادوا إثما، لكن الله عز وجل قد يحب ذلك لحكمة تقتضي هذا. أظن انتهينا من الفوائد. من الفوائد قال الله تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. ما كان الله ليذر، ما نافية، وكان فعل ماضي ناقص، واللام يسمونها لام الجحود، يعني لام النفي، وهي التي تأتي بعد كون منفي، إما ما كان وإما لم يكن. مثالها في ما كان هذه الآية: ما كان الله ليذر. ومثالها في لم يكن: لم يكن الله ليغفر لهم. وسميت لام الجحود، والجحود هو النفي، لأنها واقعة في سياق النفي. أين النفي؟ لم يكن أو ما كان، هذا من، وهي تنصب الفعل المضارع إما بنفسها كما هو اختيار الكوفي، أو بأن مضمرة وجوبا كما هو اختيار البصري. طيب، وقول ما كان الله يعني أن هذا ممتنع، غاية الامتناع. إذا جاء مثل هذا التعبير في القرآن فإنه يعني الامتناع، أنه امتنع الله عز وجل غاية الامتناع أن يفعل كذا. وهذا الامتناع ليس امتناعا لعدم القدرة عليه، فهو قادر، لكنه امتناع شرعي، أي يمتنع بحسب ما تقتضيه حكمته أن يترك المؤمنين على ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقوله ليذر أي ليترك، وقولها المؤمنين يعني الذين آمنوا بالله على ما هم عليه بدون تمييز بين الخبيث والطيب، هذا مستحيل على الله. وقول على ما أنتم عليه أي من غير بيان، وذلك لأن المجتمع النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خليط بين المنافقين الخلص والكافرين الخلص والمنافقين. أما الكافرون الخلص فهم متميزون، بماذا؟ بإعلانهم بالكفر وتصريحهم به، ولا تخفى حالهم على أحد. وأما المؤمنون الخلص فكذلك، أمرهم واضح ظاهر. يبقى الآن الاشتباه بين المؤمن الخالص، يا ناصر وين رحت، بين المؤمن الخالص وبين المنافق، لأن المنافقين يظهرون الإيمان وأنهم معهم، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. فإذا يحتاج أن يميز الله عز وجل بين الخبيث والطيب، ولهذا قال على ما أنتم عليه يعني من الخفاء والإشكال، حتى يميز الخبيث من الطيب. يميز بمعنى يفصل، يعني يفصل بين الخبيث والطيب بما يخبر به عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني وما كان الله ليطلعكم على الغيب في تمييز الطيب من الخبيث، فأنتم لا تعلمون ما في صدورهم، أي ما في صدور هؤلاء الخبثاء المنافقين، لأنكم لا تعلمون الغيب، والله عز وجل ما كان ليطلعكم على الغيب. وهذه الآية مقيدة بآية الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه من خلفه رشدا. هذه الآية تشبه، أنا قلت
رصد. أقول هذه الآية تشبه تماما آية الجن، ولهذا قال ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. هذا استدراك على قوله وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فإن هذا الخطاب عام حتى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن استدرك فقال ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يجتبي يعني يختار من رسله من يشاء فيطلعه على الغيب الذي يريد أن يطلعه عليه، كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. طيب الآن هذه القطعة والجملة من الآية تصور لنا حال المجتمع النبوي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أن فيهم أناسا يخفى أمره. فبين الله عز وجل أن هؤلاء الناس الذين يخفى أمرهم لا بد أن يفصل الله بينهم وبين المؤمنين بالعلامات التي يظهرها، ولا يكون هذا بإطلاعكم على الغيب، لأن الله عز وجل لا يطلع أحدا على الغيب إلا من ارتضى من رسوله، ويكون هذا عن طريق من إطلاعنا على ما في قلوب هؤلاء عن طريق الوحي، عن طريق الوحي. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم عددا من المنافقين لحذيفة بن اليمان الذي كان يلقب بصاحب السر، سر النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الآن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام أسر إلى حذيفة بأسماء رجال من المنافقين، ولم يسر إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى من هو أفضل من أبي حذيفة، أفضل من حذيفة. وهذه تذكرنا بقاعدة ذكرها ابن القيم في النونية مرت علينا قريبا، ما هي؟
أن الفضل شيء معين يستلزم فضل مطلق.
نعم، أن الخصيصة بفضيلة معينة لا تستلزم الفضل المطلق، وأن الفضل نوعان مطلق ومقيد. فهنا لا شك أن حذيفة رضي الله عنه امتاز عن الصحابة بما أخبره به النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء المنافقين، لكنه لا يلزم من هذا أن يكون أفضل ممن له الفضل المطلق عليه كأبي بكر وعمر وما أشبههما. المهم أننا لا نعلم عما في قلوب هؤلاء، ولكن الله يميزهم بما يطلع عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. طيب ومن الذي اجتباه من الرسل في عهد النبوة المحمدية؟ من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نبي غيره. نعم. ثم قال فآمنوا بالله ورسله، يعني حققوا إيمانكم بالله ورسله، وذلك بالتصديق التام والانقياد والإذعان بدون اعتراض، لا على القضاء والقدر ولا على الحكم الشرعي. آمنوا بالله ورسوله، وهكذا حال المؤمن حقا، هو الذي ينقاد لأمر الله الكون فيرضى به، وينقاد لأمر الله الشرعي فينفذ ويذعن له، مع أن الانقياد للحكم الكوني يعم كل أحد سواء طوعا أو كرها. فآمنوا بالله ورسله، جمع رسول. ومن المعلوم أن الرسل هم الذين كلفهم الله سبحانه وتعالى بما أوحى إليهم أن يعملوا به ويدعوا إليه ويبلغه الناس، ولهذا كان أصل جمهور العلماء في الرسول أنه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع يتعبد به ولم يكلف أن يبلغه الناس. فآدم عليه الصلاة والسلام نبي لكنه ليس رسول، ليس عنده أحد، نبئ وصار يعمل بحسب ما يوحى إليه، واتبعه على ذلك ذريته
ولما طال الزمن واختلف الناس احتاجوا للرسالة، فأرسل الله إليهم، وأول من أرسل إليهم نوح. وقول آه